أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال الكلام في الفصل السابع، وذكرنا انقسام العلم إلى الحصول، انقسامه إلى تصور وتصديق، وذكرنا كثير من الأحكام هناك. وكان المصنف عقد في آخر الكلام عدة أمور يعني تتبين مما تقدم. قال قد تبين بهذا البيان أولا كذا، وثانيا وصلنا إلى ثانيا، وتبين ثانيا أن الحكم فعل من النفس، لأنه الحكم وقع البحث أن الحكم فعل من النفس أم انفعال منها، يعني الحكم هل هو صادر من النفس أم أنه في الحقيقة صادر من خارج النفس، والنفس دورها دور التأثر ودور الانفعال، فهل الحكم انفعال من النفس أم فعل من أفعال النفس؟ يقول المصنف الحكم فعل من أفعال النفس في ظرفي وفي حال الإدراك الذهني، وليس من الانفعال التصوري في شيء. سيأتي أن الانفعال لو كان الحكم انفعالا فهو تصوري لا يكون تصديقيا، سيأتي في آخر الحكم، لهذا قال تصوري، وليس من الانفعال التصوري في شيء. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا أن النفس، هنا يبين كيف أن الحكم هو فعل النفس لا انفعال من النفس. يقول هذا اللي قال أن الحكم انفعال يتوهم في التوهم، ما فرق بين الحكم وبين مقدمات الحكم. يقول النفس عندما تتعامل مع الخارج وتحكم تمر بهذه المراحل. أول شيء تنظر للخارج، احنا قلنا سابقا أن العلوم ترجع بالنتيجة إلى البديهيات وإلى المحسوسات، أيضا محسوسات هي أساس يعني هي أوائل العلوم باعتبار التعامل خارجا مع المحسوسات. زين، فالإنسان الخارجي الإنسان عندما يريد أن يعلم شيئا يتعامل مثلا مع المحسوس. نقرأ ونشرح. قال مثلا شلون، وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا، أي مثال زيد قائم، السماء أمطرت. حقيقة الحكم شلون تبدي؟ تبدي أنه أن النفس تنال من طريق الحس تنال موجودا واحدا في الخارج، وهو زيد الموصوف بأنه قائم في الخارج. فالنفس في الخارج ترى زيد قائم وترى السماء ممطرة، انت بالخارج تشوف اكو سماء واكو ممطرة، لو هو شيء واحد يحضر في ذهنك مطر السمائي بالنسبة لزيد والقيام، يصير عندك هذا زيد وهذا قيام، نشوف صفحين لو يحضر عندك شيء واحد، فواضح عندك بالنتيجة انت بالخارج تعاملاتك بالخارج دائما ترى الوحدة. عاد وين يصير التثنية؟ وين تصير في مقام التحليل الذهني. فأنا زيد عندما يحضر في ذهني زيد القائم، الذهني عنده قابلية أنه يجزئ إلى جزئين، يقول قيامة عرضي عليه وزيد ليس القيام، والقيام أمر عرضي، فإذا زيد غير القيام والقيام غير زيد. لكن هاي وين؟ في مقام خارج أو في مقام التحليل الذهني؟ في مقام. لهذا قال تنال، هاي تنال من طريق تنال يعني تدرك من طريق الخارج، صار تصور لتصديق السر، التصور المتوهم من هنا تصور، من هنا قال أن الحكم انفعال، لأن قال أنت نفسك تنفعل بالخارج فترى مطر السماء فتحكم أن السماء ممطر مثلا. ليش؟ يقول لي أنت أخذت الصورة من الخارج. يقول لي إيه أخذت الصورة من الخارج، مو حكم، بعدني ما حاكم أنا، الذي حدث هو أن انقطعت صورة السماء الممطرة وهو أمر واحد حضر في ذهني، وهذا ليس حكما، مو هذا الحكم. لهذا صحيح هذا أكون فعال، بس هذا انفعال من قبيل الحكم لا من قبيل التصور. نعم نحن نؤمن أن التصورات انفعالات، لكن التصديقات انفعالات فلا، سيأتي أنها ليست انفعالات فهي أفعال، يعني من قبيل الفعل لا من قبيل الانفعال. تنال من طريق الحس موجودا واحدا وهو زيد القائم. بعدين يجي شغل العقيل، قال ثم تجزئه، يعني النفس تجزئ هذا الموجود الواحد كما تجزئ زيد إلى وجود الماهية، كما تجزئ زيد إلى جنس وفصله الأمور. الذهن قادر على على العملية التجزئة، يقول تجزئه إلى مفهومي زيد الذات والقائم اللي هو عرب، وتخزنهما يعني ذن المفهومين المجزئين عندها. فأنت قلت لي سيدنا والله شوف السماء أمطرت لو لا طلعت برا، شفت أمر وحداني وهو مطر السماء صار. بس ذهني عند قابلية سماء ذات موصوفة بالإمطار، زيد ذات موصوف بالقيام، الفكرة صارت ببالي. اجيت قلت لكم اعلموا أن السماء ممطرة، اعلموا أن زيد قائم، واضح شلون؟ فأنا خزنت الصورة من بالطريق، أنا خازن الصورة ببالي وهسه الآن أخبرت عنها. شو شي يقول المصنف؟ وتخزنوهما عندها، ثم إذا أرادت يعني النفس حكاية، حكاية واضح الإخبار، حكاية ما وجدته في الخارج. أريد أن أحكي لكم ما رأيته أنا من قيام زيد نعم في الخارج، نعم حكاية ما وجدته في الخارج. شو تسوي؟ تستعين بهاتين الصورتين. أخذت صورتين زيد الذات والقائم العرب من خزانتها يعني النفس، وهما اثنان غيرهما اثنين، ثم جعلتهما زيد والقيام اللي هما اثنين بحسب تفصيلها وتجزئتها، جعلتهما واحدا بواسطة أي شيء، بواسطة كما تقدم في بعض المباحث الوحدة، بواسطة الهوهوية اللي هي الاتحاد. زيد هو القائم والقائم هو زيد، بس احنا باللغة العربية ما عندنا هاي الهوة، فنقول زيد قائم. في اللغات الأخرى هاي الضابطة يذكرونها اللي هي إيش يسمونها، فنقول زيد هو القائم إذا كانت القضية ثلاثية. بالنسبة احنا نقول زيد قائم، بس شنو معنى زيد قائم؟ يعني هو القائم، زيد قائم. شوف جعلتهما واحدا ذا وجود واحد، كأنني جئت لك بزيد القائم قلت قدامك، مرة أجيب زيد القائم أقول لك شوف أنت أبي أحكي أنا هذا الواقع جبت لك إياه، ومرة أنا أحكي الواقع، أحكي الواقع. شلون صارت حكاية الواقع؟ قلت لك مرة أجيب زيد القائم بعد أنا ما يحتاج أحكي، هي الصورة صارت ببالك، ومرة أنت ما أقدر أجيب لك صورة زيد القائم. فشو سوي بطريقة النقل الحكاية؟ شلون أحكي أنا شفت زيد قائم بوحده يعني بأمر الوحداني بالذهن سوات مين، بعدين نقلت لك شنو؟ نقلت لك المطلب إليك بصورة واحدة من خلال شنو؟ من خلال هذه الحكاية اللي هي الحكم اللي هي عبرنا عنها بالهوهوية، اللي قلنا الحمل هو الهوهوية أو الاتحاد هو الهوهوية. فزيد هو القائم، قال وهذا هو الحكم. إذن فهو فعل من أفعال النفس، لأن النفس بعد التجزئة للمفهومين حكمت بأن هذا المفهوم هو عين ذات المفهوم وأنه هو هو. قال وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكي به الخارج على ما كان. أشوف أنا لم أزوق الخارج، لم أرتش الخارج نفس، ما ضبط له رتوش من عندي، ما ضبط له أي تزويقات، نفسه نقلت إليك. هاي هو الحكاية الصادقة، هذا الخبر صادق، أما الخبر الكاذب هو الخبر المبالغ فيه والذي فيه رتوش. لا أنا شفت زيد قائم قلت لك زيد قائم، واضح؟ من خلال انتزاع الصور والتجزئة، ومن خلال بعد التجزئة شنو؟ التجميع. فلاحظوا أكو أمرين مهمين. إذا الأمر الأول أن النفس لها فعل هنا، وهو فعل شنو؟ فعل الحكاية بهذا النحو، بنحو أنها بعد التجزئة وبعد وجود الصور في الخزانة حكمت على هذا بأنه ذاك وعلى ذاك بأنه هذا، وزيد هو القائم والقائم هو زيد. هذا فعل وهذا تصرف وهذا إبداع من النفس. الأمر الآخر أن النفس احتاجت إلى الخارج أو لم تحتاج إليه. في الحقيقة أكو احتياج، لكن هذا الاحتياج احتاج احتياج في أصل الحكم، يعني الحكم هو نفسه هو الانفعال في الخارج وهو التأثر بالخارج. الجواب لا، النفس والحكم أيضا احتاج، لكن احتياج من قبيل احتياج إلى المقدمة. الحكم هو الاتحاد هو الهوهوية، والهوهوية لم تكن هي في نفسها يعني في نفسها انفعالا، لا هي فعل ابداع من النفس، لكن مقدماته احتاجت الى شنو؟ في مقدمات الحكم احتاج الى الخارج ونقلت، باعتبار انا لا استطيع ان اقول زيد قائم الا لما اشوف الخارج حتى احكي عنه. لاحظوا واضح الفكره؟ فاذا لا نبالغ لا نفرط ولا جون اي الطرفين الافراط والتفريط، لا يكون افراط ولا تفريط، لا أننا نقول أن الحكم كله خارج يعني تعارض بالخارج، ولا أننا نقول أن الحكم تماما ليس له أي ربط بالخارج. ويا شيخ محسن، من جهة لا نقول أن الحكم تماما هو انفعال بالخارج، هو عبارة عن كل شيء، ما كل نفس كل أن تفعل شيئا، ما هي إلا مرآة عاكسة للخارج. لا، النفس لها كان دور، وهو دور كما قلنا الحكم بالهوية والاتحاد على الصورتين المتخيلتين المنتزعتين من الخارج. إذن هناك نوع من فعل النفس، ولا أننا نقطع النفس عن الخارج ونقول لا، النفس تماما فاعلة بنحو الفاعل الذي لا يحتاج أن ينظر للخارج. لا، أكو النفس تحتاج إلى الخارج، النفس تحتاج إلى الخارج، لأن دور الحكم هو دور حكاية من؟ حكاية الخارج. فهي أخذت الصورة تصور من الخارج وتريد الآن أن تحكي الخارج، فإذا هي دورها دور عكس الخارج، دور عكس ما خارج ما هو خارج الذهن. إذن فلا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، لا أن نقول أن النفس في مقام الحكم، أن الحكم هو انفعال في انفعال، ولا أن الحكم منزه عن التعامل مع الخارج تماما وليس له أي اتصال بالخارج. لا، الحكم يحتاج إلى الخارج في مقام كما قلنا في مقام التصورات، ولا يحتاج إلى الخارج في مقام إبداع الحكم وإيجاد نفس الحكم. واضح الكلام؟ لهذا قال فالحكم فعل للنفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها. إذن يحتاج الخارج أو ما يحتاج؟ يحتاج إلى في مقام
النفس.
هي النفس هي التي حكمت، إيه، ولو كما قلنا الصورة
لم يكن سابق موجود
غير موجود، إيه، أوجدته هذا الشغل، وإلا تشمع ما كان لك حكم بزيد قائم، الموجود هو وجود زيد القائم، وجوده خارجا، لكن الحكم على هذا بأنه ذات الحكم بالهوية والاتحاد لم يكن موجودا. قال ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج، هذا رد على القول بأن الحكم هو انفعال فقط. لو فرضنا أن الحكم انفعال في انفعال، إذا كان الحكم انفعال في انفعال فالذي يحدث هو شنو؟ هو تصورات، لأن الانفعال هو فقط انطباع الصورة من دون شنو؟ من دون تصديق به، تصديق وفعل نفعل، يعني أمر جديد غير نفسه. أنت عندما تتعامل مع أنا سأقول لك اذهب إلى الخارج، ماذا ترى؟ رأيت جبال، رأيت سهول، رأيت ماء، رأيت زيدا، رأيت قيام، رأيت أي أكثر من هذا، شفت حكم؟ حكم لا يرى في الخارج. الاتحاد بين كذا وكذا، رأيته خارجا؟ يقول لا، أنا أحكم لك، أنا أحكي لك الخارج. لا، ما الذي رأيته؟ رأيت زيدا، رأيت قياما، رأيت زيدا في حال القيام أو وصوفا بالقيام، حكم. بالنتيجة الذي ينطبع تصورات ولا يتكون منه جملة مفيدة كما يقولون، وهو نظير ماذا؟ نظير أطراف القضية الشرطية، طلعت الشمس، النهار موجود، أي هذا. أما الحكم بالملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، هذا لا يتضمنه الخارج، الذي تدركه منه تدركه النفس، كالحكم بالعلية والمعلولية. في الخارج لا تجد علية ومعلولية، بمعنى أن شيء غير الذي تراه هو كرة تضرب كرة، أما أن الكرة الأولى والكرة الثانية بينهما شيء اسمه العلة وبعدهما شيء اسمه المعلولية، هذا شيء النفس تفعله وتوجده، يعني تحكم على هذه العلية والمعلولية. لهذا قال ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، لأنها تصورات فقط، والتصورات ما يسكت، يعني ما تفيد صحة السكوت باعتبار كلام لا يصح السكوت عليه، جبل وماء وسهل ومطر ودلو وشنو، ما تفيد. كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية، يعني كل على حدة، كما لو قلت طلعت الشمس النهار موجود، شنو هذا؟ شنو الربط بيناتهم؟ ما لا ربط بينهما. نعم، النفس توجد الربط وتقول هذا يرتبط بذاك وذاك معلول لهذا. قال ولو كان زين، إذا هذا إذا لحدث وصلنا إنه النفس عفوا الحكم ليس انفعالا محض، زين هو فعل، زين هو فعل محض ما له أي ربط بالخارج. قال ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة من الخارج، راح شنو؟ راح لم يحكي عن الخارج، بينما هو فرض الكلام هو شنو دوره؟ دور الحكاية عن الخارج، بينما أنت ابتدأته من عندك، أنت صنعت عالما خاصا وتحكم على عالمك الخاص، ما له خارج. هذا نقول هذا وهم في وهم. إذن فالحكم لما كان يحكي عن الخارج فهو يستعين بالخارج في مقام التصورات، وهو أيضا من جهة أخرى هو فعل من أفعال النفس. قال وثالثا إن التصديق يتوقف على تصور الموضوع وتصور المحمول، فلا تصديق إلا وهو مسبوق بمن؟ بتصورين. غاية ما في الأمر أن التصور كارة التصور بوجهه بوجه الشيء وأخرى بكنه الشيء، فلا يشترط في التصور أن يكون تصورا بالكنه وبالحقيقة. ومن هنا يندفع إشكال قديم جدا على هذه العبارة أن كل تصديق مسبوق بالتصور، أنه يقال للمؤمن بوجود الله يقال له أنت تؤمن بوجود الله تصدق بوجوده تعالى، فأقول نعم أصدق بوجود الله أنا من المؤمنين. إذا كنت تصدق بوجود الله كل تصديق مسبوق بتصور، أتصورت الله؟ وهل يتصور الله أحد؟ لا يدركه إلا هو. يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، أنت الفرد العادي عرفت الله؟ واضح شلون؟ بل أنا أجزم أن حتى معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة علي بالله هي معرفة بالمقايسة وليست المعرفة المطلقة. المعرفة المطلقة لله لا يعرفه إلا هو، أما معرفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة علي وإن كانت أعلى مراحل المعرفة في عالم الإمكان لكنها تبقى معرفة بحسبهما، وإلا الله سبحانه وتعالى لا متناهي لا يحيط به الممكن مهما بلغ هذا الممكن. واضح شلون؟ الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى لا يعرف كنها وحقيقتها أحد إلا الله نفسه. نعم غاية ما في الأمر هذا لا يعرفك إلا أنا وكذا، هذا حصر بالقياس، يعني لا يعرفك المعرفة الممكنة للبشر اللي هي 100% بس ممكن للبشر، هذا خلينا نقول 100 بالنسبة للبشر يعرفون الله، أعلى واحد يعرف الله 80% فقط، هو هي 80%، لكن هاي 80% عنده فقط إلا أنا وأنت، وباقي البشر هذا يدرك 1% هذا 2% لا تسمع زين، و100% يهدف الله حتى لو الاثنين حتى علي والنبي يقول هذا بحيث أنا ما أدخل به، بس هو هذا المعنى. يعني خاف يشكل عليك كيف أنه يقال أن النبي عرف الله، يعني هل أدرك الحقيقة الإلهية بتمامها؟ لا، الجواب لا يعرف الله إلا هو، لكن هاي يسمون حصر بالقياس، حصر بالقياس يعني بقياس بلحاظ الممكنة لا يعرف الله إلا أنا وأنت، وأما بلحاظ الواجب بلحاظ ما عدا الممكنات لا، حتى أنا وأنت قطرة في بحر الله بل أقل من القطرة. الله سبحانه وتعالى لا ريب في أنه الكمال المطلق أو لا يتناهى، بحث لعله من الواضح، بس أنا مو هذا كلامنا، مو هذا بحثنا. بحثنا إذا خلنا نفترض أن النبي هو الوحيد الذي يعرف الله وهو علي عليهما السلام صلى الله على محمد وعلى محمد، استلف هذا المعنى ماشي ما بدي نناقش فيه، لكن الإنسان العادي أساس الناس كلها مؤمنين بالله، كثير من الناس مؤمنين بالله، والرواية تقول لا يعرف الله إلا أنا وأنت، شلون نعرف الله؟ شلون نصدق؟ إذا لم نكن قد تصورنا في التصور لازم شي يكون، نعم في التصديق لازم مسبوق بتصور، ولا يدعي أحد من الناس العاديين أنه عرف الله، فكيف يندفع هذا الإشكال؟ الجواب بكل بساطة أن التصور تعرف التصور بالكنه بالحقيقة، وأخرى تصور بمن؟ بالوجه، والذي يحدث عند الناس العاديين هو التصور بالوجه، وهذا يكفي في التصديق، يكفي في التصديق التصور ولو كان ذيبًا بالوجه. قال الفصل الثامن وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، هو من المطالب الواضحة لديكم في المنطق. قال والبديهي من العلم هو شنو؟ ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب. طبعا واضح أن التصور الاكتساب اللي يحتاج الاكتساب من قبيل التعريف، والتصديق الاكتساب يكون بمن؟ بالحجة. فالتصور اكتساب والتصور بالتعريف، كسب التصورات بالتعريف وكسب التصديقات بمن؟ بالحجة. زين، فالبديهي من العلوم هو الذي لا يحتاج لا في التصور ولا في التصديق إلى اكتساب أو نظر. فالتصورات من يحتاج تعريف، والتصديقات ما يحتاج إلى حجة، كتصور مفهوم الشيء ما يحتاج تعريف، والوحدة ما تحتاج تعريف، ونحوهما كالوجود. فهذه الأمور ما يحتاج تعريف لأنها أمور مفروض بديهية، والتعريف الذي يذكر لها تعريف توضيحي فقط، تبديل لفظة بأخرى. أما التصديق البديهي قال كالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه، فما يحتاج إلى استدلال، حجة ما يحتاج، أو أن وأن الأربعة زوج مثلا، زين قال والنظري ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر كتصور ماهية الإنسان فتحتاج أن تعرفها إلى أن يعرف لك الإنسان والفرس وكالتصديق بأن زوايا الثلاث الزوايا الثلاث في المثلث مساوية لقائمتين أيضا نحتاج باستدلال وأن الإنسان ذو نفس مجردة. زين. قال والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتتبين يعني النظرية بها يعني بالبديهية. وإلا إذا تقول العلوم النظرية ما يحتاج بديهية، يمكن أن تكون العلوم فقط كلها نظرية. قال وإلا إذا لم تكن النظرية منتهية إلى بديهية ذهب الأمر إلى غير نهاية، يعني ينشأ التسلسل. فهذه المعلومة ألف نظرية، منين جبتها؟ من باء. باء منين جبتها؟ من جيم. جيم منين جبتها؟ من دال. دال وهكذا بعد كل ما نسألك تقول من قبلها. وهذا إذا لم ينتهي إلى حد سيكون تسلسلا باطلا، وإن انتهى إلى حد فلا بد أن هذا الحد لا يقال من أين أتيت به لأنه بديهي. زين. ثم هذا الإشكال الثاني. الإشكال الأول تسلسل، والإشكال الثاني قال الثاني سعفر من التسلسل. إذا تقول لي المعلومة اللي جبتها من باء وباء جبتها من جيم وجيم جبتها من دال ودال وما توصل لحد، يقول على الحكي ما صار عندنا معلومة، ماكو معلومة، لأن دليل هاي المعلومة ماكو دليل، كل ما هذا قبلها والقبلها والقبلها. قال ثم لم يفد علما، ما يصير عندي علم، لأنه في الحقيقة العلم منين؟ العلم غير إلى اسمه. فلازم لازم شنو؟ لازم تحصل يحصل عندي أول السلسلة. زين، السلسلة إلها أول ما لها أول. فالطفل تريد تعلم معلومة، إذا تريد تعلم معلومة كن عندي ضرب مثال الطفل، ضرب مثال على واحد معلومة جديدة عليه، فتريد تعلم معلومة لازم تقنعه، غير القناعة تقول له هاي افهم هذه المعلومة، يقول لك ما الدليل، خاصة إذا كان هو شكاك ووقيح مثلا، يقول لك شنو، تقول له الدليل جي، وما الدليل على جي، إذا هو ألف سامن بها سعفنا من جي. ألف ما أمن بها ينتظر حتى يقتنع بباء، اقتنع لا ما اقتنع، قال باء شنو الدليل؟ جيم. هسه اقتنع بألف وباء؟ ما اقتنع. زين جيم أقول له جيم دال، هسه اقتنع بجيم؟ وتلاحظ ان باء يظن ما يقتنع بكل العلوم السابقة، فما ما عنده علم. يظن ينتظر صار اللي قاعد فيها خمس سنوات يوم يسأله دال باء عين، فيبقى هو شنو؟ ما عنده أي علم. أنا قلت المصنف ثم لم يفت علما على ما بين في المنطق. زين، نجي للبديهيات. قال والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، ذكر في المنطق أنها ستة، إن الحكم باتحاد الموضوع مع المحمول من دون حاجة إلى البرهان على احتمالات ستة، إما أن يكون تصور الموضوع والمحمول يكفي في الحكم فهي الأوليات، أو لا يكفي يحتاج إلى ما نعبر عنه نوع من أنواع التنبيه مو استدلال، تنبيه فقط. فإن كان هذا التنبيه هو فقط مراجعة الحس، الحس الظاهر فهي المحسوسات، وإن كان الحس الباطن فهي الوجدانيات أو المشاهدات، وإن كان يحتاج فقط إلى التجربة من قبيل التنبيه مو من قبيل الاستدلال فهي التجريبيات، وإن كان يحتاج إلى التواتر يعني بمعنى الامتناع التواتر على الكذب فهي المتواترات، وإن كان يحتاج إلى نوع قياس خفي، وهذا القياس لا يكون استدلالا ثم يسمونه قياس خفي، يعبر عنها بالفطريات. البحث في هذه الأقسام وأنها كلها بديهية أم لا له محله الخاص، المصنف لم يتعرض لها، لأنه في الحقيقة المصنف عقد هذا البحث حتى يرد على السغصبائي، فراح يركز على مسألة الأوليات. لهذا قال والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق وأولاها بالقبول الأوليات. لماذا؟ لأن الأوليات كما وضحنا في التقسيم لم تحتج إلى شيء، لا تريد لا مشاهدة ولا وجدانيات ولا تجربة ولا حس ولا كذا، هي مجرد تصور الموضوع ومحمولة كافي في الحكم، فلهذا هي أولى كل البديهيات بالقبول. قال أولاها بالقبول الأوليات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول فقط. تصور الموضوع والمحمول أنت لوحدك تجزم بثبوت المحمول لهذا الموضوع، كقولنا الكل أعظم من جزئه، تتصور الكل واضح والجزء واضح، إذا ما رأيك بأن أحدهما أعظم من الآخر؟ أكيد الكل أعظم من الجزء، يعني ما دام هذا كل فهو مستوعب بجزء وما يحتاج إلى استدلال أكثر من هذا. قال: وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه، لأنه هو ثابت لنفسه. وأولى الأوليات بالقبول، هسه نجي للأوليات، هي الأوليات أولى البديهيات، والأوليات هم بها قضية هي أولاها، فتكون على رأس الأوليات. قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما هم من الأولية، قضايا قضية أولية وهي أولى الأوليات كما يقول المصنف، وهي قضية منفصلة حقيقية موجبة، إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، بمعنى أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. لو يصدق إيجاب لو يصدق السلب في كل شيء تحتمله، لو هذا يصدق أن يكون صادقا أو لا. قال: ليش هي أول الأوليات بالقبول؟ يقول: لا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية حتى الأوليات. هاي لهذا صارت هي أول الأوليات، لأن في الحقيقة كل العلم، كل العلوم حتى البديهيات وحتى الأوليات ما عداها هي كلها ترجع لمن؟ تبتني عليها. فأنت إذا أردت أن تهدم كل العلوم عليك أن تهدم هذه القضية، لأن في الحقيقة إذا هدمت هذه القضية كل العلوم تنهدم، لأن هي كل قضية حتى الكل أعظم من الجزء وإن كانت من الأوليات، لكنك لو أبطلت أن النقيضين يجتمعان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لو أبطلت هذه القضية خلاص تبطل، لأن أنت حتى يؤمن الإنسان بأن الكل أعظم من الجزء، حتى أؤمن بها لازم أنا عندي قضية مرتكزة، وهي إذا كان الكل أعظم من الجزء فقولنا الكل أصغر من الجزء صحيح أو باطل؟ لازم باطل. إذا الكل أعظم من الجزء فالجزء أصغر من الكل، أو بعبارة النقيضين الكل أعظم من الجزء صادق، فالكل ليس بأعظم من الجزء، شو يصير؟ باطل. وهذا معناه شنو؟ معناه أنا عندي ارتكاز أنه إحدى القضيتين شو يصير؟ المتناقضتين صادقة والأخرى شنو؟ كاذبة. وهذا يبتني على مسألة وهي شنو؟ استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. لهذا إذا أنت لم تؤمن باستحالة الاجتماع والارتفاع سوف لا تؤمن حتى بالأوليات، وإن كانت أوليات هي أول البديهيات. لهذا قال: ولا تستغني عنها، يعني عن هذه القضية اللي هي أول الأوليات اللي هي استحالة اجتماع النقيضين، في إفادة العلم قضية لا نظرية ولا بديهية، في ناس ما يستغنون عنها حتى الأوليات ما عداها. يعني فإن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علم متى؟ إذا كان نقيضه وهو قولنا ليس الكل أعظم من جزئه، إذا كان هذا كاذبا. أما إذا أنت تؤمن بهذا صادق وهذا صادق، بعد ما صار عندك، أنت لا تؤمن دائما بأن الكل أعظم من الجزء. فهي إذا أول قضية مصدق بها لا يغتاب فيها ذو شعور وتبتني عليها العلوم، فلو وقع فيها شك سرى ذلك، يعني الشك في جميع العلوم والتصديقات. زين. قال: تتمة. ها بيش درسكم السهل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درسكم السهل.